صل على محمد وآل محمد. بعدما تم الكلام في النوع الثاني وهو ما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به في أقسامه الثلاثة ما لا يقصد من وجوده على نحو ذي الخاص إلا الحرام، وما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، وما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا، وصل بنا الكلام للحديث حول النوع الثالث وهو ما يحرم الاكتساب به لعدم وجود منفعة محللة معتدا بها عند العقلاء، ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء. في هذا النوع ما في فعلا مسائل، هو نفس النوع يبحث فيه المصنف رحمة الله تعالى عليه. وإذا أردنا أن ننظر إلى هذا المطلب بطريقة منظمة، فقد ذكر غير واحد من الأعلام، ولعلي رأيت أول من تعرض لهذه النقطة الميرزا الإيرواني رحمة الله تعالى عليه، أنه في هذا المطلب لابد من الفصل بين عنوانين. المعاملة، العنوان الأول عنوان المعاملة السفهية، العنوان الثاني المعاملة الواقعة على الأعيان الخالية من المنفعة الشائعة. وهذان عنوانان يقول الميرزا الإيرواني لا بد من الفصل بينهما. نمثل على كل منهما، لأن طبعا بين هذين العنوانين بالدقة عموم من واجب. قد تكون المعاملة سفهية لعدم وجود منفعة أو لخلوها من المنفعة، لخلو المبيع من المنفعة الشائعة. وقد تكون المعاملة سفهية لكثرة أنواع أفراد نوع المبيع. مثل ماذا؟ مثل مثلا في البلدان التي يكون فيها الماء متوفرا ورائجا وكذا، هذا المثال لا يصلح في زماننا، مثل شراء الماء. واحد الماء يصل إلى أمام داره، قديما كانوا يسوون قنوات مثلا، والماء يصل إلى كل دار بالقناة. هذا الماء يصل إلى داره بالقناة، فماذا يصنع؟ يذهب ويشتري الماء. هذه معاملة سفهية، لا لأن الماء لا منفعة فيه، لا منفعة شائعة فيه، لا، بل لكثرة أفراد نوع المبيع ومجانيته. الآن أنت يفكر كل واحد في عرفة، هناك في أعرافنا في كل بلد أشياء شبيهة بالمجانية أو مجانية متوفرة للجميع، يذهب واحد ويشتريها، هذا سفه. وأما المعاملات الواقعة على الأعيان الخالية من المنفعة، قد يكون البيع واقعا عليها لخلوها من المنفعة، وقد يكون شراؤها لغرض شخصي. الآن شخص يريد أن يستخرج من جوف الصرصور مثلا بعض الأشياء، أو من جوف حشرة من الحشرات بعض الأشياء، له غرض شخصي ليس سفيها ولكن لا منفعة غالبة لدى العقلاء في ذلك، منفعة نادرة. إذن لابد من الفصل بين هذين العنوانين، إذ لا تساوي بينهما بحسب الظاهر النسبة بينهما العموم من وجه. طبعا إذا أتينا إلى مطلب الشيخ الأعظم، أحيانا تجده فصل بينهما وأحيانا تجده لم يفصل، حتى إلى مثل السيد القوضي رحمة الله عليه أيضا يفصل بين هذين العنوانين ويبحث مطلب حرمة المعاملة السفرية ويذهب إلى يخالف المشهور، يقول لا تحرم المعاملة السفرية.
يكون الغرض العقلاء يكفي، فالمعامله السفهيه ليست. على اي حال نعود الى مطلب الكتاب. فاذا النوع الثالث ما لا منفعه فيه معلله معتدا بها عند العقلاء، يعني قد يكون فيه منفعه جزئيه، قد يكون فيه منفعه نادره، ولكن منفعه معتد بها ما في. يطرح الشيخ الاعظم المطلب ضمن عده نقاط. النقطه الاولى التي ينبه عليها في صدر هذا المطلب ان التحريم الموجود في هذا المطلب يختلف عن التحريم الموجود في الانواع السابقه. في الانواع السابقه القدر الواضح من التحريم والتكليف، وكنا نبحث هل يقتضي الفساد والحرمه الوضعيه او لا يقتضي الفساد والحرمه الوضعيه، اليس كذلك؟ في البحث السابق قلنا مثلا ما حرم من باب الاعانه وحرام تكليفا، ولكن هل هناك فساد او لا؟ حرمت بيع السلاح حرام تكليفا، هناك فساد ام لا؟ يقول في هذا المطلب الحرمه وضعيه ولا محل للحرمه التكليفيه. فاذا ليش لا محل للحرمه التكليفيه؟
يدخل في الاقسام السابقه.
يقول لانه في هذا المقام اصلا ما يوجد عنوان للتحريم تكليفا، يعني ما في عنوان محرم تكليفا ينطبق على ما تشتغل به. هل هناك عنوان انه لا تسفه؟
لا تاكل اموالكم مثل ما يقول الا على سلامه فيها
فاكل، ولكن لا تاكل اموالكم بينكم بالباطل، هي ارشاديه اصلا،
ارشاديه بس هي يقول
ارشاديه للفساد، وفيها كلام وخلاف أنه لا تأكل أموالكم الباء سببية بسبب العناوين الباطلة. نفس المصنف هلا هنا طبعا كما
هو شفنا أصلا هو سؤال من اللي عندي، يعني أنه غاية ما أثبت الحمد لله غاية ما أثبت أنه هناك حرمة وضعية.
نعم.
أما الحرمة التكليفية ما أتكلم عنها، ربما تثبت ربما لا تثبت.
لا هو حسب الظاهر الآن عندما نقرأ عبارة نفاة هل الآن عندما نقرأ عبارات نفاة كيف ننفي الحرمة التكليفية؟ يقول ليس الاكتساب بما لا منفعة معتد بها فيه كالاكتساب بالخمر والخنزير. الاكتساب بالخمر والخنزير حرام تكليفا ووضعا، فهذا فقط حرام تكليفا، يعني ليس حرام. هكذا نستفيد. إذن يقول وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير،
يعني هو قد يكون مراد عام من هذا الشخص، ربما يمكن لها رواية أنه عنوان وضعية وكل وبدليل عن كل ما تثبت لديه حرمة وضعية تثبت لديه حرمة تكليفية، هذا يختلف. هيك لك هو مصدر الحكم لدينا هو الحرمة الوضعية، والحرمة التكليفية نستفيدها بقرينة عامة أو بدليل آخر.
ولكن حسب الظاهر ما في يعني ما في قرينة.
ما تكلم.
إيه ولكن صوت المطلب أصلاً كله عنده وعند غيره أنه ما في قرينة خاصة، يعني ما في عندي عنوان محرم في المقام. قال رحمه الله والتحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث فساد المعاملة وعدم تملك الثمن، تحريم وضعي يعني، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير، يعني فلا حرمة تكليفية في المقام كما في باب الخمر والخنزير. هكذا نستظهر من العبارة. الشيخ محمد يقول أنه لا، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير شيء آخر، أنه ليس بالضرورة أن نحملها أنه لا حرمة تكليفية ووضعية. نحمله على ماذا؟
حرمة تكليفية وهي تستلزم حرمة وضعية.
إيه أما هنا حرمة وضعية وقد لا تستلزم حرمة تكليفية.
تستلزم قد.
جيد. بعد ذلك المصنف رحمة الله تعالى عليه يستعرض الدليل على هذه الحرمة الوضعية. طبعا شيء لطيف لفت إليه الشيخ أنه الدليل قد يكشف عن نوع الحرمة. لاحظ بك كيف يستدل. يقول في الإيضاح ابن العلامة إيضاح الفوائد في شرح القواعد
استدل على التحريم في المقام بكون أكل المال بإزاء هذه الأمور التي لا منفعة معتدا بها فيها أكل للمال بالباطل. هكذا استدل في الإضاحة. جيد؟ ولكن المصنف يقول فيه تأمل. ليش فيه تأمل؟ هذا ليس أكلا للمال بالباطل. يقول تعالى: إذا أتينا إلى الأشياء التي مثلوا بها في المقام، ذكروها كأمثلة على ما لا منفع معتدا به، كثير من هذه الأشياء تقابل بمال عرفا، نعم تقابل بمال قليل ولكنها تقابل بمال، وبالتالي لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائها أكلا للمال بالباطل. فالاستدلال بالأكل المال بالباطل في المقام لا نرتضيه. نعم، استدلال بأكل المال بالباطل متى يكون؟ عندما لا يبذل مال بإزاء الشيء. أما إذا الشيء العرف يأكل المال يبذل المال بإزائه، فالمال المبذول بإزائه لم يبذل بالباطل وإنما بذل بالحق. وعلى هذا الأساس فالاستدلال بأكل المال بالباطل لإثبات التحريم في المقام لا يكون صحيحا، وبالتالي لا يكون عندي يعني الدليل الوحيد الذي ينفع أن يكون هناك حرمة تكليفية ووضعية في المقام هو الأكل المال بالباطل. ولذلك أنا ما ناقشتكم في هذه النقطة، حسب الظاهر المصنف لا يكون. نعم يبقى شيء في عبارة المصنف
أنه تام في مورد أنه معامل السفهين.
نعم
هو الآية استدلال فيها تام في مورد
في مورد المعاملة السفهية. نعم وهذا الذي أريد أن أشرح، لكن يبقى شيء في غير عبارة المصنف أنه بحسب الظاهر يصنع ملازمة بين السفهية وبين أكل المال بالباطل، والحال أنه بتطبيق النظر كما ذكرنا نقلا عن المنير زليرواني أنه قد لا يكون تلازم بين الأمرين، يعني السفهية لا تلازم أكل المال بالباطل، لأن كيف أن الجنون فنون، السفه أصناف وأنواع، بعض أنواع السفه أن يذهب ويبذل مالا ولو يسيرا في قبال شيء الناس لا تعتني به، يبذل بإزائه المال ولكن الناس لا تعتني به. أفرض الآن شخص يذهب ويبذل مالا يسيرا بإزاء ماذا؟ بإزاء بعض الأمور التي ترميها الناس، يعني هو يذهب مثلا ويجمع المناديل الورقية التي ترميها الناس ويبذل مالا بإزاء المناديل المستخدمة والمرمية مثلا على سبيل المثال، هذا سفه ولكنه ليس أكل المال بالباطل، وقد يكون أكل المال بالباطل وليس سفه. الآن من يبذل المال على الجارية المغنية هذا أكل المال بالباطل، ولكن العقلاء لأن السفه عنوان عرفي يعاملونه سفيها، لا هذا ليس سفيها
فخذ على
نعم، فلا ملازمة بين العنوانين بين السفه وأكل المال بالباطل. قال رحمه الله: وفيه تأمل، لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفا بمال ولو قليلا، بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المسألة أنه مقدار قليل، نعم بذل مقدار كبير من المال بإزاء بعض الحشرات ما يصير، قد يكون أكل المال الباطل بنظر المصنف، ولكن بذل مقدار قليل من المال بإزائه لا يكون سفها. لاحظتم الظاهر منه انه مسوي ملازمه، يعني عندما يكون سفها يكون واقعا بالمناسبه.
ما زال على السفه في الفرض الاول قال التي ذكروها في المقام، في المقام تقابل عرفا بما، هذا الفرض الاول. الفرض الثاني في انها لا تقابل،
لا تقابل بما بحيث كذا.
اي نعم واضح، فانه تاره تكون تقابل بما بحيث كذا، وتاره لا تقابل بما.
اذا لا تقابل بما
يكون داخل ضمن موردنا صحيح؟
لا،
اذا كان لا يقابل بما فليكون مورد الايه.
صحيح
مورد الايه بعد
نحط في جيد. انا الذي كنت اقول ان ولذلك علقت على هذه النقطه، ان المصنف ماذا صنع؟ سوى ملازمه بين السفه وبين الاكل بالباطل. اذا تقبل بالملازمه حتما سيكون هناك موارد تدخل تحت الاكل بالباطل، والاكل بالباطل اذا اعترفوا بان فيها حرمه تكليفيه سيكون في هذه الموارد حرمه تكليفيه وباطل. طيب الان ما هو الدليل ايها الشيخ الاعظم؟ يقول فالعمدة ما يستفاد من الفتاوى والنصوص. ما هو الدليل؟ أن الشارع لا يعتني بالمنافع النادرة، هذا الذي كنا نتكلم عنه دائما، أنه العبرة في تصحيح البيع ونقل المال وتملك الثمن والمثمن من قبل الطرفين. ما هو العبرة؟ كل العبرة في ماذا؟ في أنه هل هناك منافع محللة مقصودة أم لا يوجد منافع محللة نعتد بها مقصودة. هنا منافع محللة ولكنها ليست معتدا بها، ولكنها نادرة، ولكنها بنظر العرف قليلة جدا. هذه هي نقطة الفساد يقول المصنف في المقام. وبالتالي هذه النقطة لا تفيدني، يعني قد لا يكون أكلا للمال بالباطل، ولكنه الشارع لم يمضي هذه البيوعات لأنه ما في منافع، والشارع جعل الضابط في إمضاء البيع، وعدم إمضاء البيع ماذا؟ وجوده المنفعة المحللة المقصودة. الآن المصنف يبدأ بذكر بعض العبائر ويمشي مع العبائر، يبدأ بعبارة الشيخ في التهذيب، بعدها الغنية، بعدها عبارة التذكرة، بعدها إضام النافع، بعد هذه الجولة يعلق على العبائر من العبائر، يعلق تعليقا أنه ماذا لو اشتملت على بعض المنافع بعض هذه الأشياء أو لم تشتمل، ثم يعلق على كلام التذكرة. يعني نحن مشينا سيكون إن شاء الله متماوجا مع العبائر، والمصنف يمشي مع هذه الضابطة مسألة المنفعة، أنه لا يوجد إلا منفعة نادرة وهذا هو سبب بطلان البيع والمشاكل. ثم تجده صفحة 158 يعود ويقول العمدة في المسألة والإجماع، الإجماع على أنه لا يعتنى بالمنافع النادرة، ويستشهد على ذلك بشواهد، وهناك تتمة للمطلب. الآن
المنفعة النادرة، أذكر مرة من المرات مر علينا من أيام عندي كتاب إلكتروني في سابقة، مرة من المرات قبلها، لا ماكو مشكلة، هي تتسبب
المنفعة النادرة؟
المنفعة النادرة
لا، إذا كانت المنفعة
مو منفعة كثيرة،
عفوا، إذا كانت المنفعة متعادلة، أما منفعة نادرة في الشيء فقط فلا أتذكر أنه قبلها المصنف.
أذكر في مورد واحد بخصوص الدهن المتنجس قال هني ما يصير لكن لوجود الروايات.
إيه نعم، إذا في نص خاص ما عم يقبل، لكن على القاعدة أنت المصنف الضابطة منفعة محللة مقصودة. الآن نبدأ بقراءة هذه الكلمة. العبارة الأولى قال في المبسوط إن الحيوان الطاهر، الطاهر يعني ليس التحليل من ناحية النجاسة، على ضربين. شوف أصل التقسيم يدل على ما يظهر من عبارة الشيخ الأعظم، ضرب ينتفع به والآخر لا ينتفع به. فالمقسم شو جعله؟ ينتفع ولا ينتفع، إلى أن قال وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف. فالضابطة ما هي؟ لا ينتفع به، وليست الضابطة أكل المال من باطل مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات مثل الحيات والعقارب والفأر والخنافس والجعلان والحدأة والرخمة والنسر وبغاث الطير وكذلك الغربان. كل هذه أنواع من الحيوانات، يعني لا نتوقف حتى نشرح ما هي الرخمة وما هي كذا، أنواع من الحيوانات لا ينتفع بها. فماذا جعل الضابط المصنف؟ أنه ما لا ينتفع به لا يجوز. كذلك الحال السيد بن زهرة في الغنية، بل السيد بن زهرة ماذا صنع؟ ادعى الإجماع، وظاهر الغنية الإجماع على ذلك، ادعى الإجماع سيد بن زهرة. أيضا إذا نذهب إلى عبارة التذكرة، يشعر عبارة التذكرة بماذا؟ بالإجماع. لاحظ عبارة التذكرة، قال حيث استدل على ذلك بخسة تلك الأشياء، يعني هذه الأشياء التي لا ينتفع بها قال هي خسيسة، خسيسة يعني قليلة جدا، وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم. إذن أولا هي خسيسة، ثانيا الشارع لا ينظر إلى مثلها في التقويم، وبالتالي ولا يثبت يد لأحد عليها. ليش قال هذه العبارة؟ الشارع ماذا قال على اليد؟ ما أخذت حتى تؤدي، أليس كذلك؟ الشارع يعتبر أنه من وضع يده على هذه الحشرات لا يصدق أنه أخذ شيئا من أحد حتى يطالب بماذا؟ بأنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي. لا، هذا كأنه لم يأخذ شيئا. حضر، هذه مسألة على اليد. قال شوف هذا ليس من كلام العلماء، إذا الشيخ الأعظم ينقل عن العلماء أنه استدل على بطلان البيع أولا بالخسة، ثانيا عدم نظر الشارع إلى مثلها، وبالتالي لا يثبت يد أحد عليها. لاحظ عبارته ماذا قال؟ قال ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، لأنها لا تعد مع ذلك مالا وكذا عند الشارع. هذا يقول العلامة إن قل دفع دخل المقدم. فإذا العلامة استدل بما استدل، الآن يريد أن يدفع إشكاله. إن قلت هذه الأمور أو هذه الحيوانات والحشرات لا تخلو من خواص طبية، فيستخرجون من جوف الحيات الترياق، ويستخرجون من جوف الحشرات بعض الأمور، ويستخرجون، فلما لا تكون هذه الخواص الطبية هي منافع تجوز البيع؟ يعني منافع محللة، وهذه منافع موجودة. ماذا يجيب العلامة؟ يقول لأنها لا تعد مع ذلك مالا، يعني هذا المقدار من المنافع لا ينفع في تعيين المالية، ولا ينفع في عد الشيء الذي فيه هذه المنافع ماذا؟ مالا، وإنما هذه منافع نادرة. يعني كأن العلامة يريد أن يقول المنافع إذا وجدت بمقدار ما، أفرض بهذا المقدار، يصبح الشيء مالا، إذا وجدت ما دون ذلك لا يكون شيء مالا.
يعني حتى لو كانت فيها خواص ومنافع،
نعم،
تشوف خواص المنافع هل
تصل إلى هذا الحد؟
هل ترجع الشيء إلى كونه
مالا أم لا؟ فالعلامة ماذا يقول في التذكرة؟ يقول لا، هذه الخواص الطبية لا تكفي لأن يصير الشيء مالا. طبعا هذه اتركوها في ذهنكم، يوم السبت إن شاء الله سيناقش فيها المصنف، سيناقش العلامة فيها، ولكن لاحظوا العلامة كيف؟ فإذا بعدما استدل بما استدل يقول حتى الخواص الطبية لا تكفي لماذا؟ للخروج عن أو لإثبات المالية، وبالتالي إثبات المنفعة المحللة المعتد بها. في آخر عبارة يقول وكذا عند الشافعي. يعني سوق العبارة ما هي؟ أن كلام العلامة يشعر بالإجماع. كيف يشعر بالإجماع؟ وفي تعليقا عليه يقول وظاهره اتفاقنا عليه. كيف؟ يقول أخذ العلامة الخسة وهذه الأمور التي استدل بها مما هو، أخذ هذه الأمور كدليل على التحريم، وماذا صنع في التذكرة؟ هو فقه مقارن، في شمة استدلال مقارن. عندما استدل بهذه وبعد ذلك قال وكذا عند الشافعي، يعني وكأن العلامة فارغ عن أن هذا كاف عندنا نحن، ولذلك قابله بغيره، لأن عادة العلامة إذا كان هناك اختلاف فيما بيننا لا يأتي بآراء أولئك العامة مباشرة بعد رأينا، وإنما يبين الاختلاف يقول وفي هذا الاختلاف، وأحد شقي الاختلاف موافق للشافعي، والشق الآخر للمختلفين يوافق لمن؟ لأبي حنيفة. هنا ماذا صنع؟ كأنه جعل رأينا نحن الإمامية هكذا سلة واحدة في مقابله رأي من؟ رأي الشافعي. لاحظتم كيف؟ واضح كيف صارت؟ فكأنه جعل هذا في قبال ذاك. هذا ظاهر في ماذا؟ هذا ظاهر في اتفاقنا، لا يدعي الإجماع، يقول ظاهر في الاتفاق. الشيخ الأعظم يعلق على ما ذكره العلامة، يقول نحن مع ما ذكره العلامة لا مشكلة لدينا ككبرى، وإنما المشكلة لا أحد يقول عن المصنف، لن نأتي ونناقش، لا أحد يناقش في أنه ما لا يعد مالا على الضوابط المشهورة، طبعا لا أحد يناقش، ما لا يعد مالا لا يجوز بيعه وراءه، لا ما نناقش في ذلك، هذا لا إشكال فيه. ولكن الكلام في ماذا؟ في الأمثلة، في المصادر. كثير من هذه الأمثلة، كثير من هذه المصادر هي ماذا؟ محل تأمل، محل إشكال، ومحل نقاش. والنقاش الذي سيأتي من قبل المصنف هو على هذه النقطة، أنا نعم أنا أوافق معكم، ما لا منفعة فيه لا يباع، ولكن من قال أن هذا لا منفعة فيه؟ من قال أن هذا لا منفعة فيه؟ من قال أن الخواص الطبية حتما لا تسوي الشيء مما ينتفع به؟ لاحظتم؟ نناقش إذن في الأمثلة والمصادر.
ما يناقش في عنوان آخر في أنه هذا المنزل بنظر محكوم بعدم المنفعة، لأنه هو فيه منفعة لكن محكوم بعدم المنفعة.
هو أصلا في هذا، يعني في هذه النقطة
ما فرق بينه وبين النقاش المصادر.
ما هو بالدقة، هذا ليس نقاشا في الضابطة، يعني أنت في تطبيق الضابطة، أصل الضابطة متفق هو معهم على أنه ما لا منفعة فيه لا يباع.
ليش هو أصل نحن صار في أصل الضابطة باعتبار أنه هذا السطر اللي تكلمت فيه شرنا أول شيء فيه تأمل، هنا ذكر في أنه إذا كانت هناك منفعة تقابل بمال عرفا ولو قليلا،
نعم،
فهذا أحد الفروق. الفرق الثاني بأنه لا تقابل بمال،
هذا لا يختلف.
فإحنا كلامنا كنا في هذه الضابط الثاني أنه نعم. خارج عن الآية،
نعم،
فالمقدار الأول في أنه ليس مال عرفا هذا ضمن الآية فيكون حرام، وهذا الذي ذكره العلام،
نعم.
أما القسم الثاني الذي نريد أن نحرمه فما هي؟
لا هو لا جيد، الذي أقوله أنا في القسم الأول الذي ذكره العلامة، المصنف يقول هذا لا نقاش فيه، وإنما نقاشنا في تطبيقاته، يعني هو إشكالاته كما سنقرأ إن شاء الله في تطبيقاته، مسألة الوصية بالفيل والوصية بالأسد وما شاكل ذلك كما سيأتي معنا، أو بعض الحشرات أو بعض الخواص الطبية في الديدان في كذا. ونقاشه يعني هكذا المصنف يقول يوضعوا الضابطة وحملوا سلة وقالوا هذه تندرج تحت الضابطة. من قال لكم أن كل هذه تندرج تحت الضابطة؟ لابد أن ننقح أن هذه الأمور هل تتوفر فيها الضابطة أم لا تتوفر فيها الضابطة. لاحظتم؟ نقاشه مقصد نقاشه في المثال والصغرى لهذا المعنى، وهذا فقهيا موجود بكثرة، هذا الطرز هذا في الفقه موجود، وهذا ينم عن الدقة العالية. أنه الآن أنا والشيخ قد نأتي ونقول مثلا نحن نقبل قاعدة عمل المسلم على الصحة، نقبل كضابط، لكن هناك كثير من الأمثلة فيها نقاش، كثير من الأمثلة محل تأمل. هذا لا يعني أننا نتناقش في الضابطة، لا، الضابطة واضحة عندنا. حينئذ بالدقة يكون نقاشا في حدود الضابطة، حدودها الدقيقة. بقية الكلام يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضروا هذه الصفحة 157-158 لعلنا لا ندركها.
شفنا تعبير الأول قول نقل عبر بلا يجوز بلا يجوز على الإضافة في أنه هم
إيه، ولكن القراءة الموجودة في كلامهم على أنهم كله وضعين
المصادرة أن القراءة قد نفهم أن هذه في أنه القراءة
على أنه تكليفية،
على أنه تكليفية.
لكن هو الذي يهون الخطب أنه ما في، ما استدلوا بالآية، ما استدلوا بشيء يظهر منه التحريم التكليفي. شيخ أحمد كم درس باقي لنا حتى نبرمج أي مقدار ندرس من النوع.